بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، مع الدرس 48 من شرح قطر الندى وبل الصدى للإمام ابن هشام رحمه الله تعالى. النكرة والمعرفة عندنا هذا آخر موضوع، هو ذو الأداة يعني التعريف والمعرف بالإضافة. هذه الدروس تأتينا من مدرسة المفتقر إلى لطف ربه المنان ظافر خضر سليمان. السادة الأفاضل الأكارم، وصلنا هنا ونحن نتكلم عن الاستغراق. قلنا تنقسم على قسمين، إما أن تكون لاستغراق الأفراد أو لاستغراق الصفة. فقال: وضابط الأولى اللي هي استغراق الأفراد، أن يصح حلول كل محلها على جهة ماذا؟ على جهة الحقيقة وليس على جهة المجاز. فمثلا في قوله تعالى: إن الإنسان خلق ضعيفا، لو قيل كل إنسان خلق ضعيفا أو خلق كل إنسان ضعيفا كان المعنى صحيح وكامل ولا غبار عليه. كذلك إن الإنسان لفي خسر، إذا قيل كل إنسان في خسر، وكذلك إذا كان عندك مجموعة من الطلاب عددهم محصور محدود وحكمت عليهم بحكم وأدخلت على ذلك الاستغراقية، على سبيل المثال إذا قلت إن الطلاب مجتهدون وأردت به جميع طلاب صفك جميع طلاب المدرسة، هذه تكون استغراقية لجميع الأفراد الذين هم عندك يعني، وليست استغراقية لكل الأفراد. يصح أن تقول كل الطلاب مجدون وهكذا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. على جهة الحقيقة، هذه العبارة سنفهمها أكثر عندما نأتي إلى ضابط الثانية، لأن هنا ضابط الثانية أيضا يصح أن توضع كل موضعها لكن تكون على سبيل المجاز وليس على سبيل الحقيقة. وضابط الثانية أن يصح حلول كل محلها يعني محل التعريف على جهة المجاز. المجاز عندنا ينقسم على قسمين، إما أن يكون مجاز عقلي أو مجاز لغوي. المجاز العقلي لا، هذا ليس مما نحن فيه الآن. المجاز العقلي نسبة الشيء إلى غير ما حقه أن ينسب إليه. المجاز اللغوي هذا هو الذي نحن فيه الآن، وهذا ينقسم على قسمين، إما يكون مجاز مرسل أو يكون مجاز مبني على التشبيه. فهذا من قبيل المجاز المرسل، يعني عندما تضع كل موضع للتعريف، عندما تكون الاستغراقية لاستغراق الصفة، فيصح وضعها ويكون المعنى على المجاز المرسل. هذا المجاز المرسل طبعا له علاقات كثيرة، هذا الكلام سابق أوانه، الآن نأتي إليه إن شاء الله في علم البيان. لكن المجاز المرسل يعني أن تطلق لفظ ولا تريد من هذا اللفظ معناه الحقيقي، تريد منه معنى آخر، ولا يكون هذا الكلام على سبيل التشبيه، ما يكون مبني على التشبيه. إذا كان مبني على التشبيه يكون استعارة. فهذا المجاز المرسل له أمثلة كثيرة في القرآن الكريم، مثلا إطلاق الكل وإرادة الجزء، أو إطلاق الجزء وإرادة الكل. يجعلون أصابعهم في آذانهم، هم ما يجعلون الأصبع كلها، الأنملة فقط. فهنا أطلق الكل وأراد ماذا؟ أراد الجزء. إني أراني أعصر خمرا، الخمر لا تعصر، الذي يعصر هو العنب الذي سيؤول ويكون خمر. فهذا يقولون باعتبار ما كان، وقد يكون باعتبار ما يكون مثلا. هذا كل مجاز مرسل نأتي إليه في البلاغة إن شاء الله تعالى. إذن نأتي الآن إلى المثال وننظر في المثال الذي سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى. فإنه لو قيل في مثالنا أنت الرجل، لو قيل أنت كل رجل، هل هذا التركيب صحيح؟ ربما تقول لا، هذا التركيب لا يصح، أنت كل رجل لا نقول نعم، هذا التركيب يصح على سبيل المجاز، أنت كل رجل، يعني أنت فيك صفات كل الرجال، لذلك يقول لصح ذلك، لكن هذا ليس على سبيل الحقيقة وإنما على سبيل المجاز، لذلك قال على جهة المبالغة، هذا على سبيل المبالغة والمجاز، وقالوا هذا من باب إطلاق الملزوم وإرادة اللازم. ربما هذا الموجود عندنا هنا أيضا في الهامش رقم 1. نعم، ما ذكر هذا الشيء؟ قال بمعنى أنه اجتمع فيك ما افترق في غيرك من الرجال، هو هذا المعنى، من جهة كمالك، ولا اعتداد بغيرك لقصوره عن رتبة الكمال، لكن هذا الحقيقة هو مجاز، نقول فيه بأنه مجاز لغوي مرسل، علاقته إطلاق الملزوم وإرادة اللازم. فهنا أطلقنا الملزوم وهو كل الرجال، وأردنا اللازم منه وهي صفات الرجال. إذن هذا هو الأول. في يقول كما قال عليه الصلاة والسلام: كل الصيد في جوف الفرى. هذا مثل مر معنا سابقا أيضا، مر معنا شرحه فيما مضى، وقلنا أن هذا الكلام ذكرناه في شرح النموذج، وقلنا أن هذا الكلام كان موجه لسيدنا أبي سفيان رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وأرضاه، فهذا الرجل أسلم وحسن إسلامه وجاهد في سبيل الله تعالى. كل الصيد في جوف الفرى، القصة ذكرتها لكم في شرح النموذج فلا أعيدها مرة أخرى، لكن الشاهد هنا أراد أن يمثل للفظ كل، وهي تستعمل استعمالا مجازيا من هذا القبيل أيضا، مثل أنت كل رجل، وإلا هذا لا علاقة له بأل التعريف، يعني هنا لا توجد أل استغراقية هي محل الشاهد، لا، محل الشاهد هنا فقط استعمال كل على جهة المبالغة. هذول ثلاثة أشخاص خرجوا للصيد، اثنين كل واحد بهم اصطاد حيوان صغير، والثالث اصطاد حمار وحشي، الفرى هو الحمار الوحشي، فهذول الاثنين استهزأوا به أنه أنت صدت هذا الحمار الكبير، فقال لهم كل الصيد في جوف الفرى، هذا الصيد الذي صدتموه، الفرى الحمار الوحشي الذي أنا صدته أكبر من ما صدتم أنتم، بل من الممكن أن نضع هذه الحيوانات التي صدتموها في جوف هذا الحمار الوحشي، إذن صيدي أفضل من صيدكم، هذه هي النتيجة. فهذا أصبح مثل يضرب عند العرب للذي يعني اغتنم أو أخذ غنيمة كبيرة هي أفضل من غيره. هذا الكلام وجه النبي عليه الصلاة والسلام لأبي سفيان، وكأنه يقول له إنه إسلامك أنت ودخولك أنت في الإسلام بالنسبة يعني للمسلمين مثل هذاك الصيد الذي عندما صاد الفرى، وما عداك الذين دخلوا في الإسلام فرحنا بهم، أو نقول دعمهم للإسلام هو دعم بسيط مثل الصيد البسيط الذي هو يدخل في جوف الفرى، كذلك البقية الذين أسلموا لم يكن إسلامهم قوة للمسلمين كما كان إسلام أبي سفيان. هذا هو المثال. وقال وقول الشاعر، هذا معطوف على كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني كقول الشاعر: ليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد. هذا البيت من الشعر أيضا هو تأييد لاستعمال هنا، لا هذا عفوا، هذا يختلف عن كل الصيد في جوف الفرى، وإنما هنا أراد أن يمثل لكلام أو للفظة يراد منها المعاني. ليس على الله بمستنكري، يعني ليس على الله ببعيد أن يجمع العالم. ما أقصد بالعالم؟ يعني صفات العالم الحميدة الطيبة في شخص واحد فقط. فإذا هنا المثال هو أنه لتستعمل يعني ال لمعنى استغراق المعاني، لاستغراق المعاني والصفات. هذا البيت لا يسمى شاهدا، لماذا؟ هذا البيت يعني هو فقط للتمثيل، لأنه هذا البيت لمن؟ قال هذا البيت لأبي نواس، وأبو نواس لا يستشهد بشعره لأنه من المولدين، فلذلك هذا البيت ليس من الشواهد الشعرية، وإنما هذا فقط يذكر للتمثيل. الذين يستشهدوا بشعرهم يعني هم شعراء الجاهلية، صدر الإسلام، يعني هناك ضوابط في قبول الشعر، أما من أتى بعدهم فلا يستدل بشعره. إذن موضوعنا هو ذو الأداة أو التعريف، وعندنا دائما في موضوع التعريف نحن نأخذ أم في لغة حمير. أم في لغة حمير هذه اللغة عند أهل اليمن، يقلبون اللام ميما فلا يقولون الكتاب، يقولون أم كتاب، لا يقولون البيت، يقولون أم بيت. قال ابن هشام رحمه الله تعالى في متنه: وإبدال اللام ميما لغة حميرية. في الشرح قال: لغة حمير إبدال لام الميما، وقد تكلم النبي عليه الصلاة والسلام بلغتهم. يعني عندما كانت تأتي القبائل العربية إلى حضرة الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتكلم مع كل قبيلة بلغتها، والناس حول الرسول كانوا يستغربون من هذا عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، نراك تتكلم بلغات العرب. فقال: إني أوتيت جوامع الكلم. فكان يعني هذا من الوحي أو مما علمه الله تعالى بالإلهام. جاء رجل اسأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: هل من البر الصيام في السفر؟ فطريقة السؤال هي أنه هل من بر صيام في مسفر؟ هذه الطريقة هي، لأن يقلبون اللام ميم. فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام بلغته، بلغة حمير أهل اليمن، قال: من اليمن. قال: ليس من بري. لاحظوا هنا كأنك قلت ليس من البر، فقط نقلب الميم إلى ال، ما نقول ليس من بر، لا، لأنه التنوين لا يجتمع مع ال التعريف، فنقول ليس من بري، ليس من بر صيام في سفر، ليس من بر صيام في سفر، يعني ليس من البر الصيام في السفر. وعليه قول الشاعر: ذاك خليلي وذو يواصلني، يرمي ورائي بمسهمي ومسلمة، بمسهمي ومسلمة، يعني بالسهم والسلمة. فهنا أيضا الشاهد أنه قلب لام التعريف إلى ميم، نطق بها ميما، وهذه هي لغة حمير. نعم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هنا إشارة سريعة أنه في لغة حمير هذه التعريف يعني تدخل على الحروف الشمسية والقمرية، لأنه هناك من النحات، وهو قول ضعيف، يعني من قال أن لغة حمير تدخل على الحروف القمرية دون الشمسية، فالراجح عند الأئمة أنه تدخل على الشمسية وعلى القمرية. نأتي الآن إلى النوع الأخير من أنواع المعرفة، وهو المضاف إلى معرفة. قلنا سابقا أنه كل نكرة أضيفت إلى معرفة تكتسب منها التعريف، وهذا الاكتساب إما يكون اكتساب مباشر مثلا تقول كتاب زيد، هنا كتاب أخذ التعريف من زيد لأنه زيد علم، فكتاب أيضا صار معرفة. وإما بالواسطة، كيف يكون بالواسطة؟ إذا كان اسم، إذا كان أضفنا إلى اسم هو مضاف وهو نكرة. لاحظوا الآن عندنا مثلا كتاب زيد، هذا كتاب هو نكرة، عند الإضافة صار معرفة. لو أتينا باسم آخر قبله، هذا الاسم الآخر الذي قبله يكون أيضا نكرة، وقلنا على سبيل المثال ورقة كتاب زيد. لاحظوا ورقة هنا، إذا أحد سألك ورقة كتاب زيد قال لك ورقة معرفة ولا نكرة، ماذا تقول؟ لم تضف هنا ورقة إلى المعرفة، أضيفت إلى نكرة، والنكرة أضيفت إلى معرفة. ورقة كتاب زيد، ورقة مضاف، كتاب مضاف إليه، وهو مضاف، وزيد مضاف إليه. هنا ورقة معرفة ولا نكرة؟ تقول له لا، هذه معرفة، هذه معرفة، لأنه كتاب أخذ التعريف من زيد وصار معرفة، وورقة أيضا أخذ التعريف من كتاب، وورقة أيضا صار ماذا؟ صار معرفة. ولو أتيت بمضاف آخر قبل ورقة وهو نكرة، أكيد أيضا هذا المضاف سيصبح معرفة، وهكذا مهما تتابعت الإضافات. فهذا يعبرون عنه النحاة بقولهم أن هذا تعرف بالواسطة، كأنه يقولون فيه تعرف بالواسطة. إذن المضاف إلى واحد مما ذكر، يعني مما ذكر من إيش؟ مما ذكر من المعارف. وهنا عندي ملاحظتان مهمتان. الملاحظة الأولى، لاحظوا سادتي الأفاضل، المصنف هنا غير أسلوبه. عندما كان يسرد المعارف كان يقول ثم اسم الإشارة، ثم الاسم الموصول، ثم العلم، يأتي بثم ثم ثم، أما هنا أتى بالواو، والمضاف إلى واحد مما ذكر، ما قال ثم المضاف إلى واحد مما ذكر. لماذا؟ الجواب عن هذا هو الذي سيأتينا بعد قليل، أنه رتبته في التعريف، رتبة المضاف إلى المعرفة، هل هي هو في رتبة العلم، في رتبة الضمير، في رتبة اسم الإشارة، الاسم الموصول، في أي رتبة هذا المضاف؟ قالوا هذا المضاف يكون في رتبة ما أضيف إليه باستثناء الإضافة للضمير. بمعنى الآن عندما تقول غلام الذي، وتقول أيضا غلام زيد، غلام في المثال الأول في رتبة الموصول، في المثال الثاني في رتبة العلم، فغلام زيد هو أعلى من غلام الذي. كذلك إذا قلت غلام الرجل، هذا أدناها، لأنه أدناها هو المعرف بأل، وكذلك المضاف. إذن المضاف يكون في قوة المضاف إليه وفي رتبته. ومن هنا ما كان يصح أنه ابن هشام رحمة الله عليه، سيدنا ابن هشام، يقول ثم المضاف إلى واحد، لأن هذه مو كل المضاف إلى معرفة هو في المرتبة الأخيرة، وإنما هذا يتسلسل حسب المضاف إليه. المضاف إليه إيش هو؟ في أي رتبة هذا المضاف يلحقه إلى تلك الرتبة، فلذلك لا يصح أن يقال هنا ثم، وإنما والمضاف إلى واحد مما ذكر. هذه المسألة الأولى حبيت أن أذكرها لحضراتكم. وأما المسألة الثانية، هنا عندما يقول أنه المضاف إلى معرفة يكتسب التعريف، في الحقيقة هذا الكلام ليس في كل أنواع الإضافة، هناك أنواع من الإضافة لا يكتسب المضاف التعريف من المضاف إليه. على مثلا أدنى من ذلك الإضافة اللفظية، عندما تقول ضارب عمرو، ضارب خالد، ضارب بكر، هذا ضارب لم يكتسب التعريف من المضاف إليه، لأن هذه إضافة ماذا؟ إضافة لفظية. وكذلك عندنا بعض الأسماء متوغلة في النكرة، مثلا غير أو مثل، فعندما تقول غير زيد هذا أيضا لا يكتسب منه التعريف، لذلك لا يجوز أن تقول غير زيد عندنا، لاحظ، لأنه المبتدأ من شروطه أن يكون معرفة أو نكرة له مسوغ، فهنا عندما تقول غير زيد هذا غير بقي على نكرته، هذا ما صار معرفة. وكذلك أيضا من الحالات اللي المضاف لا يكتسب التعريف من المضاف إليه عندما يكون المحل والموطن موطن تنكير، على سبيل المثال مثلا أخذنا في شرح النموذج أنه من شروط الحال أن يكون نكرة. طيب، من شروط الحال أن يكون نكرة إذا جاء، يعني إذا جاء الحال معرفة فهنا يؤول بنكرة، مثلا جاء زيد وحده، هنا وحده بمعنى منفردا، كأنك قلت جاء زيد منفردا، فهذه وحدة هنا لأنها في موطن تنكير ومؤول الكلمة بالنكرة لم تكتسب التعريف من الهاء. هذه ملاحظتين حبيت أن أعرج عليها. والآن نكمل كلامنا. الشرح قال: النوع السادس من المعارف ما أضيف إلى واحد من الخمسة المذكورة، اللي هي ضمير علم، اسم إشارة، اسم موصول، معرف بأل، نحو غلامي. هذا المثال الأول لما أضيف إلى الضمير: غلام زيد مضاف للعلم، غلام هذا مضاف للإشارة، غلام الذي مضاف للموصول، غلام القاضي مضاف لما فيه للتعريف، رتبته في التعريف. قال: ورتبته في التعريف كرتبة ما أضيف إليه. فإذا الآن هو نفس هذا غلام، رتبة غلام زيد هذه أعلى من رتبة غلام هذا، رتبة غلام هذا أعلى من رتبة غلام الذي، رتبة غلام الذي أعلى من رتبة غلام القاضي. لاحظوا، فغلام هنا في هذه الأمثلة متفاوت في التعريف. لذلك أعيد مرة أخرى وأقول: ابن هشام رحمه الله ما قال ثم المضاف إلى واحد، قال والمضاف، لأن هذا متفاوت. لو كان يقول ثم كأنه معناه بعد المعرف بأل، هذه كلها هي رتبتها بعد المعرف بأل، وليس الأمر كذلك. الآن غلام زيد هي أعرف من الغلام، غلام هذا أعرف من الغلام. نعم، إذن رتبته في التعريف كرتبة ما أضيف إليه، لكن يستثنى من ذلك المضاف إلى الضمير. لذلك أنا الآن لم أذكر غلامي، بدأت من غلام زيد، غلام هذا إلى آخره. المضاف إلى الضمير هو في قوة المضاف إلى العلم، يعني ينزل رتبة واحدة فقط. لماذا؟ ما هو السبب؟ ما هو الدليل؟ يأتينا الآن. ورتبته في التعريف كرتبة ما أضيف إليه، فالمضاف إلى العلم في رتبة العلم، والمضاف إلى الإشارة يعني اسم الإشارة في رتبة الإشارة، وكذا الباقي، استثنى إلا المضاف إلى المضمر فليس في رتبة المضمر، لا، وإنما هو في رتبة العلم، يعني ينزل درجة. طيب، ما الدليل على ذلك؟ قال: والدليل على ذلك أنك تقول مررت بزيد، لاحظوا، صاحبك، هذا هو الدليل. أين وجه الاستدلال هنا السادة الأخوة الأكارم؟ وجه الاستدلال هنا هو أنه دائما عندنا قاعدة في مسألة الصفة، الصفة لا يجوز أن تكون أعرف من الموصوف، وهنا زيد عندنا هو علم، وإذا قلنا أن هذه الإضافة أفادت مستوى من التعريف هو نفس مستوى المضاف إليه، إذن معناته هي في قوة الضمير، إذن هنا صاحب هو أعرف من زيد، فكيف يقع صفة؟ لذلك قال فتصف العلم بالاسم المضاف إلى المضمر، فلو كان في رتبة المضمر لا لكانت الصفة أعرف، وهذا لا يجوز، لكانت الصفة أعرف من الموصوف، وذلك قال لا يجوز على الأصح، إشارة إلى أن هذا الكلام فيه خلاف بين النحاة، فمنهم من قال يجوز أن تكون الصفة أعرف من الموصوف، بل حتى قسم قالوا من النحاة هذا الشاهد لا يعني يصح أن يكون شاهدا لعدم لكون الضمير المضاف إلى الضمير في قوة المضاف إلى العلم، وذلك لأنه يجوز أن يكون صاحب هنا بدل كل من كل وألا يكون صفة، والكلام فيه بقية لا تليق بهذا المختصر. وهذه من الجداول الطيبة المباركة التي وضعها المحقق الشيخ الفاضل جزاه الله تعالى خير الجزاء. وصلنا إلى المبتدأ والخبر، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، خير من يبتدأ بالصلاة عليه ويختم. أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، استودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.